بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المسائل التي يبتني عليها مذهبنا، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذي يميزه عن بقية المذاهب، هو أننا نتبع أئمة منصوصا عليهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع تحدثنا فيه أكثر من مرة. وهذا النص الإلهي الذي به استكشفنا أن الإمام لديه مؤهلات خاصة يختلف بها عن بقية الناس، هذا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل إلا إذا كان في فعله حكمة وغاية. فعندما اختار بعض الأئمة أو بعض الناس ليكونوا أئمة بل ليكونوا أنبياء في مرحلة مسبقة، لابد نستكشف، لابد أن يكون هؤلاء الثلة المختارة، لابد أن يكون عندهم مؤهلات خاصة ميزتهم عن بقية الناس، فنصبهم الله سبحانه وتعالى ووقع عليهم الاختيار. وهذا أيضا يرجع بنا إلى صفة مسبقة لله سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر عنه بتعبير أدبي أن الله سبحانه وتعالى يقف من الجميع بمسافة واحدة. هذا تعبير أدبي. تعبيره الديني أن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل، فلا يفعل إلا ما فيه حكمة، ولا يضع الشيء إلا في موضعه المناسب. على هذا الأساس كان لأئمتنا عليهم السلام مميزات عديدة، ومنها العلم الخاص. نحن نعتقد، وهناك نصوص كثيرة تؤيد هذا الشيء وتؤكده، ولسنا الآن، ليس بحثنا بحث عقائدي بحت حتى نتعرض لتلك النصوص. نحن نعتقد بأن علم أهل البيت عليهم السلام هو علم من نوع مختلف عن علومنا العادية. نحن في علومنا العادية عادة نأخذ العلوم من المعلمين، ومن المعاهد العلمية، ومن المدارس، وعلومنا
وندرس
قابلة للخطأ وليست دائما مطابقة للواقع، مصيبة للواقع. علومنا يمكن أن تنقض. أنا وأنت عندما تكون عندي نظرية، أنت لك الحق أن تقول لي إن قلت قلت،
صحيح،
وتناقشني. هذه الميزات باعتبار أن علومنا غير مضمونة المطابقة. يعني ما عندنا ضمان أن كل ما يأتي به الإنسان، نتكلم في غير المعصوم، هو علم مطابق للواقع. لماذا؟ لأنها علوم بالطرق الطبيعية، والطرق الطبيعية طرق نظرية قابلة للخطأ. والذي يكشف عن هذا الشيء أن هناك نظريات قامت عليها الدنيا في زمنها، ثم ما لبثت أن جاء عالم آخر وخند تلك ونقضها، وصارت تدرس كمثال للنظريات التي كانت ترى صحيحة ثم نقضت وبانت باطلة. أما عندما نأتي لعلوم أهل البيت عليهم السلام باعتبار مقام الإمامة وما ألقي على الإمام من مهام كبيرة جدا متعلقة بالدين والقرآن والشريعة والحكم بين الناس وأمور الدين والدنيا، لأن الإمامة بالاتفاق رئاسة في الدين والدنيا، ليست فقط دنيوية وليست فقط أخروية، وإنما تجمع الأمرين. هذا يعني أن علم الإمام لابد أن يكون من نوع خاص، وهذا النوع الخاص باعتقادنا هو ما يسمى بالعلم اللدني، مأخوذ من قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، الآية واردة في الخضر صلوات الله وسلامه عليه في قضيته مع النبي موسى عليه السلام. القرآن وصف العبد الصالح اللي هو في الروايات الخضر بأن الله سبحانه وتعالى علمه من لدنه علما، فسمي بالعلم اللدني. وهذا العلم لا يؤخذ بطرق متعارفة، إنما بطرق خاصة. الروايات هم لما تعرضت لهذا العلم وكيفية تلقي الإمام للعلم هم أعطتنا فد إشارات ورموز لا نتمكن أن نفهم حقيقتها. وهذا العلم يتيح للإمام أن ينظر إلى الواقع كما هو. فلذلك دائما علم الإمام يكون مطابقا للواقع 100%.
طيب.
بل هو الواقع. وإذا كان مطابق للواقع 100% فبعد ماكو مجال للنقاش، لأن النقاش إنما يكون فيما يحتمل فيه الخطأ. أما إذا كان هو مطابق للواقع 100% بعد ماكو مكان للنقاش. ولذلك نحن نعتقد والواقع الذي حفظ إلينا، التاريخ اللي وصل إلنا رغم العقبات الضخمة والقوية والزوايا الحادة اللي مر بها تاريخنا الإسلامي عموما وتاريخ أهل البيت عليهم السلام خصوصا، ومع ذلك وصلت لنا نصوص صريحة جدا تدل على أن أهل البيت عليهم السلام عموما لم يسألوا سؤال وقالوا لا نعلم، ولم يتعلموا من بشر.
نعم.
والروايات أيضا تؤيد هذا المعنى. مثلا
هل هذا يعني أنه قبل أن نذهب إلى الروايات أنه هذا العلم اللدني هو علم آني أم علم ينتقل أحيانا يعني من الأنبياء من النبي محمد صلى الله عليه وآله ثم أمير المؤمنين وهكذا المعصومين هذا بالانتقالات مثلا، واللدن هو العلم الذي يفهم منه العلم الآني
علم المستحدث. لا لا، علم المعصوم فيها أنواع يعني أصناف.
نعم.
منها مثلا ما ورثه المعصوم عن المعصوم السابق.
نعم.
عندنا روايات، عندنا مثلا مصحف أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو صحيفة فاطمة صلوات الله عليها.
نعم.
الأحاديث اللي ورثت عن رسول الله اللي عبر عنها الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر إنما نفتيكم بأصول علم ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كابرا عن كابر لتوارثها ونكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم.
نعم.
هذا صنف من أصناف العلوم.
نعم.
وهناك علوم متجددة. الإمام صلوات الله عليه قرأنا الأحاديث الذكر، سئلنا سؤال في حلقة سابقة أو القبلها.
نعم.
أنه الإمام صلوات الله عليه يجدد له العلم، وقرأنا الكافي الشيخ الكليني قدس سره.
نعم.
ذكر عدة روايات بأنه لولا أننا نزداد لأنفدنا أو لنفدنا. فهناك علم يأتيهم مثلا كل ليلة الجمعة يزدادون، وهناك علوم آنية بمعنى أن الإمام الآن نص موجود سبحان الله.
نعم.
النص عن الإمام عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب فقال عليه السلام لا. طبعا هاي لا فيها تفسير.
نعم.
ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. يعني هناك علوم بمجرد أن الإمام يصير عند إرادة معرفته
صحيح.
يأتيه العلم من الله سبحانه وتعالى مباشرة. بس لا يشكل علينا ويقال هل تقولون بأن الإمام يوحى إليه، هذا يرجع بنا خطوة إلى الوراء إلى علوم القرآن.
نعم.
وهناك ذكروا أن الوحي نوعان، هناك وحي لا ينزل إلا على الرجال الأنبياء وهو الوحي الرسالي.
نعم.
وهذا هو الذي انقطع باستشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم. وهناك وحي لا يخص الأنبياء والرجال بل يعمهم وغيرهم.
نعم.
كالوحي الذي كان لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى.
صحيح.
وكالوحي الذي كان عند السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها.
نعم.
القرآن يصرح بأنه أوحى إلى أم موسى وأوحى إلى السيدة مريم، هذا ليس وحيا رساليا. لأن الوحي الرسالي لا يكون إلا على الرجال كما يصرح القرآن الكريم. فعندنا روايات تقول إن هناك نوعا من الإلهام، تريد تسميه وحي سميه وحي.
طيب.
إنما هو طريقة لاكتساب العلم بطريقة غيبية، هاي اللي تسمى بالتحديث. ولذلك من أسماء مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها المحدثة، بمعنى أن الملائكة ملائكة كانت تحدثها، وهذا لا يلزم منه أنها نبية أو نزل عليه الوحي الرسالي. فنوع من أنواع الإلهام، سمي الوحي سمي وحي، هو غير معروف الحقيقة، احنا ما نعرف حقيقته، إنما عندنا روايات. هذه الرواية قالت إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله، عندنا روايات أخرى تقول أنه أكو عمود نور ينكشف أمام الإمام المعصوم.
نعم.
ويعلم من خلاله بالأشياء. هذه تعبيرات لتقريب الفكرة. وإلا حقيقة الأمر احنا هم نعرفها.
وحتى العلم الحديث الآن يتطرق إلى هذا الموضوع، أن هناك وحي عند بعض الناس يعني من العلماء من الذين لديهم معرفة
كبيرة. بغض النظر عن صحة هذا الكلام وأنه هل هي وحي بالمعنى الذي أكيد ليس بالمعنى.
لا ليس بالوحي
الرسالي. وإنما هناك نوع من الإلهام يسمى بالحدس.
نعم.
وما شابه. لا اللي عند
أو تنبؤات بعض الحواس نعم
لا من هذا اللي عند أهل البيت عليهم السلام
أوسع
نعم. مو مجرد حدس أو تنبؤ
صحيح.
تنبؤ يعني يحتمل الصدق والكذب ولطالما رأينا كذب المتنبئين
نعم.
على طول الخط يعني
صحيح.
لكن اللي عند الإمام عليه السلام لا مطابق للواقع 100%.
نعم.
في رواية عن الإمام الحسين عليه السلام قال لما نزلت لما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قام أبو بكر وعمر من مجلسهما فقالا يا رسول الله هو التوراة هذا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا إمام مبين اللي أحصي فيه كل شيء مو فقط العلوم كل شيء أوسع من العلوم قال لا صلى الله عليه وآله قالا فهو الإنجيل قال صلى الله عليه وآله لا قال فهو القرآن قال لا فأقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو إنه الإمام الذي أحصى الله تعالى فيه علم كل شيء فالرواية واضحة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله
فقط كرر أن المصدر
المصدر في معاني الأخبار للشيخ الصدوق صفحة 95 معنى الإمام المبين حديث رقم 1 واحدة من خصائص العلوم عند أهل البيت عليهم السلام اللي ميزتهم عن غيرهم أنه عندهم نوع من العلم اللي احنا نسميه علم الغيب بمعنى العلم بالأمور المستقبلية علم الغيب نحتاج إلى أن نتوقف عنده في لدقيقة معرفة المستقبل الإنسان بما عنده من أجهزة معرفية أجهزة المعرفية ما عندها قدرة على التنبؤ بالمستقبل ما لم يكن عندها مستشعرات
مسبقة
كما يحصل مثلا عند الفلكيين عندما يعرفون أن السماء ستمطر مثلا غدا أو درجات الحرارة ستنخفض غدا عندهم مؤشرات مسبقة على أساسها يقولون ممكن الأمطار الغيمة الفلانية تصل بهكذا ظروف ممكن تصل إلى المنطقة الفلانية تمطر هذا ليس من نوع علم الغيب وإنما هو
ولا يعطون احتمالات قاطعة بهذا المجال هم.
حتى لو أعطى احتمالات هذا اللي أريد أوصله أنه اعتمدوا على مقدمات مسبقة فهو تطبيق لنظام العلة والمعلول اللي بني عليه العالم
صحيح.
هذه حسب هذه الظروف وما هم يقولون حسب هذه الظروف النتيجة اللي نوصل إليها النتيجة المعينة المقصود من علم الغيب هي أمور مستقبلية بعيدة
استقرائية
مستشعرات حالية ومؤشرات حالية ما موجودة عندنا أن الإمام يخبرك عن شيء يقع بعد 1000 سنة بعد 500 سنة أو يخبرك عن أمور لما تأتي للقياسات الطبيعية تجد أنها لا تنتج النتيجة المعينة لكن هو يخبرك بأمور تختلف عن القياسات الطبيعية هذا علم الغيب يعني العلم بالمستقبل أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بالغيب استقلالا فقط فقط الله سبحانه وتعالى وأما الذي يقال بما عند الأئمة بل ما يقال عند الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فهو بتعبيرات بعض الروايات تعليم من ذي علم يعني مثلا عندنا في الرواية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخبر ببعض الأمور المستقبلية فقال له بعض أصحابه لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب في نهج البلاغة حتى ابن أبي الحديد يذكرها في الجزء الثامن صفحة 215 فضحك أمير المؤمنين عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا قال يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم
أحسنت
بعبارة واضحة عندما نقول إن أهل البيت عليهم السلام يعلمون الغيب شنو تقصدون أنهم يعلمون الغيب إن كان المقصود أنهم يعلمون الغيب بذاتهم من دون الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى لا. هذا غلو.
غلو صحيح.
وهذا كفر
نعم.
ولا يقول به شيعي. وإذا كان المعنى أن الله سبحانه وتعالى وهو العالم بكل شيء وهو الذي عنده المستقبل والماضي والحاضر بشكل واحد بقياس بنسبة واحدة يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض العلوم المستقبلية لبعض عباده، وهؤلاء العباد عندما يخبرون عن تلك الأمور المستقبلية ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى
نعم.
يعني تعلمنا من الله سبحانه وتعالى من خلال النبي أو الإمام السابق إلى أن يصل إلى الإمام الذي يتحدث، فهو تعلم من ذي علم، فهو علم للغيب بالواسطة بالغير
نعم.
لا بالاستقلال
بالأخ
أو سمه نعم. تعلم من ذي علم كما عبر أمير المؤمنين صلوات الله
نعم.
هذا لا مانع منه. فإذا لما نتكلم عن علوم أهل البيت عليهم السلام، أولا هي ليست من العلوم العادية
نعم.
التي تؤخذ من المدارس والمعلمين القابلة للخطأ اللي تقبل النقاش لا
نعم.
مطابقة للواقع 100%. والإمام يأخذ من مصادر خاصة من النبي صلى الله عليه وآله من الإمام السابق
صحيح.
الإمام لابد أن يكون عنده معرفة ببعض الأمور المستقبلية، تعلم من ذي علم. وأضف إليه شيء آخر، عندنا وقت إن شاء الله
نعم.
أن الإمام هذا العلم اللي عنده وهذه المعرفة تعطيه قدرة على إدارة الأمور في الزوايا الضيقة المناسبات الحرجة
نعم.
يعني في بعض الأحيان تمر الأمة الإسلامية بظرف حرج اتخاذ قرار معين يحتاج إلى أكثر من الحكمة
صحيح.
يحتاج إلى عصمة في اتخاذ القرار
صحيح.
يحتاج إلى علم لا يقبل الخطأ لأنه قضايا مفصلية
صحيح.
ممكن تؤدي إلى نستجير بالله إلى هدم الإسلام
صحيح. ورجعوا إلى أمير المؤمنين
أحسنت
بهذا
في مثل هذه المواقف لابد أن يكون عند الإمام اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
والمفترض به أن يكون الحامي للدين
صحيح.
الدين اللي المفروض يبقى هم إلى يوم القيامة دين خالد مو مال يوم يومين
نعم.
ومشي أمورنا اليوم وباشر من علاقة لا لا مفروض مستمر إلى يوم القيامة
نعم.
لابد أن يكون عند الإمام اللي هو خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
مستودع أسراره وعلومه
وحنكة في إدارة مثل هذه الأمور المتعلقة بالأمة الإسلامية وبالأحداث المفصلية يديرها بطريقة تبقى تحافظ على كيان الأمة الإسلامية
وهيبة الإسلام
مثلا أضرب مثال أبو مسلم الخراساني قائد الجيوش العباسية وكان في بني العباس كالحجاج في بني أمية وعلى أكتافه بنية الدولة العباسية لما شاف أكو ضعف في الدولة العباسية رمى بشباكه حاول أن يتقرب يتزلف من الإمام الصادق صلوات الله عليه فأرسل له كتاب وأنه أنا مستعد أن دعوت الناس إلى موالاتك وإذا رأيت فلا مزيد عليك الإمام الصادق أجابه بهذا الجواب قال له ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني ووضح أنه أنت هذه مو بإخلاص والزمن ليس هو زمن مناسب وفعلا أثبت الواقع أن أبا مسلم الخراساني رجع وساعد الدولة العباسية نفس الكلام قاله أو وردت رواية مشابهة لهذه الرواية مع أبي مسلم الخراساني مع أبي سلمة الخلال أيضا أرسل إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق أيضا أجاب قال ما أنا وأبو سلمة وأبو سلمة شيعة لغيري وأحرق كتاب أبي سلمة وقال
حتى من دون أن يفتحه أو يقرأه أبداً
أحرقه نعم. مباشرة هذا معنى وبعد فيما بعد أثبت
نعم.
الواقع أن هؤلاء الرجلين كانوا يريدون وين يشوف مصلحتهم شافوا أنه الناس يحبون الإمام الصادق الدولة العباسية في بداية قيامها كانت ضعيفة فكانوا
نعم.
يتوقعون سقوطها يقول لك احنا خلينا نرتب وضعنا من الآن وحتى يرتبون وضعهم المستقبل
نعم.
الإمام هم كشف الخطة وكشف ألاعيبهم وأثبت الواقع فيما بعد كذب ادعائهم بنصرة الإمام عليه السلام ولذلك عندما نقول إن الإمام المهدي عليه السلام الآن غائب نفس الغيبة هي تخطيط إلهي حكيم الظرف اللي يعيش الإمام لابد أن يغيب إلى أن يصل إلى اللحظة المناسبة وهذا اللي ذكرته أسباب الغيبة وهي كثيرة أعتقد أنا أخذنا الكلام كثير، لكن لابد أن نبين هذا الأمر جيدا.
وسمعت الشيخ كنا نتحدث في هذه العلوم التي حقيقة تحدث بشكل يعني ولو بإيجاز، ولكن إن شاء الله تكملت بقية الأسئلة. سؤال آخر، هل لوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بين الناس دور في ارتقاء معارفهم وارتقاء يعني في تطور وارتقاء معارف الناس، وهل من نصوص تدل على ذلك؟
لا شك أن وجود الإمام بين الناس وهو صاحب العلم اللدني وهو المعصوم الذي يخبر عن الواقع إخبارا مطابقا 100%، لا شك أن وجوده سيكون مؤثرا في دفع عجلة العلوم نحو الصواب أكثر فأكثر. والنصوص التي تعرضت لهذه المسألة تكشف لنا عن أن العلوم التي سيأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي من الكثرة والدقة بحيث لا يمكن أن نتصورها، ربما لا يمكن أن نتصورها اليوم. والنصوص في ذلك كثيرة، منها النص الذي قرأناه سابقا في الحلقة السابقة المروي عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا.
فهد من بغداد.
سمحت الشيخ بلا زحمة عليك، شنو رأيك بموضوع السيد أبو تربة؟
السيد أبو تربة؟
بالي بالي
أي نعم أي لأن صراحة بينقل الموضوع هسه
الرجل توفي فبعد كل الدعاوى التي كانت تنسب إليه ماتت معه، ما يحتاج نتعب نفسنا بالكلام مع رجل توفي وكان يدعي أنه يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام، فلا داعي بعد لإثارة مثل هذا الأمر، هذه مسألة واضحة جدا. الرجل ما أعتقد
دخلنا في تفاصيل،
ما أعتقد أنا ما متابع الوضعية تماما، لكن ما أعتقد هو كان يدعي السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام. اللي سامع أنه كان يدعي أنه لقاء بالإمام، أنه الإمام انطاف التربة وتستعمل في الشفاء وما شابه. الرجل توفي والدعوة بعد لا يحتاج أكثر من الذي جرى، وواضح أنه يعني سيرة علمائنا حتى الذين كانوا يلتقون بالإمام المهدي عليه السلام مباشرة ما كانوا يظهرون هذا الشيء ولا كانوا يتحدثون به. أنا يعني رأيت بعض العلماء يقول كل علماء اللي رأوا الإمام إنما أظهر لقائهم بالإمام بعد وفاتهم، يعني لما كان يطلع الخادم مثل الخادم العالم يطلع على أنه العالم الفلان التقى بالإمام، كان يأمره العالم لا تحجب هذا الكلام إلى أن يتوفى العالم ثم يتكلم فيه. فمثل هذه المسائل ما لها مردود عملي لا على عقيدتنا لا على ارتباطنا بالإمام، والرجل مات وبعد حسابه على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حتى ما له ولنا الله سبحانه وتعالى
تأثير معين مثلا. حتى شكرا، كنا نتحدث عن هذه الرواية، بودي أنه ندخل في الأسئلة المتصلين حتى نأخذ المجال للروايات، لأن احنا طلبنا إذا كان أدلة بنصوص
إن شاء الله.
أنا طلبت منكم إن شاء الله. أبو علي السؤال ما يقول: علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل؟
نعم.
هذا الحديث ومنهم العلماء يعني.
نعم، علماء أمتي أفضل أو خير من علماء بني إسرائيل، هذا الحديث أكو كلام في المقصود من العلماء. القدر المتيقن من المقصود من العلماء هم أهل البيت عليهم السلام.
نعم،
كما بتعبير بعض العلماء يقول القدر متيقن، يعني المجموعة اللي ما ممكن لا ينطبق عليها هذا الحديث.
نعم،
انطباق الحديث 100% على مجموعة أهل البيت عليهم السلام. وعلماء أمتي بمعنى أئمة أهل البيت عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل.
نعم،
هذا إخبار.
نعم،
إذا ثبت هذا الحديث فهو إخبار من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا الكلام قد يفتح لنا ملف لا يعالج بعجالة، أنه ما هو الأرقى والأكمل من المقامات الملكوتية؟ عندنا مقام نبوة، وعندنا مقام رسالة، وعندنا مقام إمامة. لا ريب أن مقام الرسالة أكمل وأعظم من مقام النبوة. أما الإمامة ف المتعارف أو الذي ماشي عندنا أن الأئمة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا صحيح، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الأئمة عليهم السلام، وهذا لا كلام فيه ولا يناقش فيه أحد، إنما الكلام على المقام، مقام الإمامة أفضل من مقام النبوة أو العكس. الأدلة واضحة على أن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة والرسالة. هذا لا يستلزم أن يكون أئمتنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله أيضا إمام،
صحيح،
أيضا إمام، وهو أعلى النبي إبراهيم عليه السلام، بعد أن اتخذه الله سبحانه وتعالى نبيا ثم رسولا ثم خليلا ثم قال إني جاعلك للناس إماما، فهو مقام الإمامة أفضل. فأئمتنا عليهم السلام وصلوا إلى مقام الإمامة، لا يعني أنهم أنبياء ولا يعني أنهم رسل، إنما وصلوا إلى هذا المقام، مقام الإمامة، بهذا الاعتبار يكونون أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وإن كان البعض يقول لا، يمكن أن نحمل هذا المعنى حتى على علماء أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا المقصود العلماء اللي ما وصلوا إلى مرتبة يكونون أفضل من الأنبياء بني
وليس
إسرائيل.
وليس كل الأنبياء هم بمنزلة الإمامة أو لديهم
طبعاً
الإمامة،
طبعاً،
لأن عدد الأنبياء اللي هو 124 ألف نبي، يعني
منهم 313 رسول، هؤلاء أعلى، ثم 313 رسول منهم أولي العزم،
أولي العزم،
وهؤلاء أعظم، وأولي العزم أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواضح التفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم، أكو تفاضل بين الأنبياء والرسل حتى بين الملائكة، الوجود كله قائم، مفهوم مشكك كما يعبرون في الفلسفة، بمعنى أنه مراتب، ومراتب الكمالية متفاوتة. فعلماء أمتي كأنبياء أو أفضل أو خير من أنبياء بني إسرائيل، القدر المتيقى منه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنت، ما أعتقد وصلت الفكرة لأبو عباس، وأيضا هو سأل سؤال حول موقف أو وضع الإمام موسى الكاظم عليه السلام عندما كان في السجن عليه السلام، يقول إذا أنتم تقولون أو إذا كان الحديث يتحدث عن علم أهل البيت وعلمهم بالغيب، فكيف كان يسأل السجان هل كان ليل أم نهار من أجل الصلاة؟ فيفترض بالإمام أنه لديه العلم بالأوقات.
طبعا هذا السؤال يأتي في كل علوم أهل البيت عليهم السلام، عندنا روايات عديدة أن الإمام يسأل الخادم، أو يسأل الشخص عن حاله، أو يبحث عن الشيء المعين. الإمام المعصوم له مرتبتان وجوديتان، مرتبة الأنبياء الآن عندهم مرتبة، إنما أنا بشر مثلكم، هذه مرتبة، بهذه المرتبة يأكل ويحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب،
ويمشي في
ويتزوج، ويمشي في الأسواق، ويمرض، ويبحث عن علاج،
صحيح.
وعنده مقام آخر، مقام وجودي كمالي، هو مقام الرسالة، مقام النبوة. الإمام أيضا كذلك، لو أراد الإمام أن يتعامل مع الواقع بعلمه اللدني تماما فلا يسأل شخص، ممكن كل شيء يريده يصل إليه،
صحيح.
ولكن الإمام في تعامله العادي الطبيعي مع الناس يتعامل وفق العلم الظاهري، لذلك عندنا في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم أكثر، مضمون الرواية، أكثر لباقة ببيان حجته، فقد يكون الحق له وفي الواقع الحق ليس له، فمن حكمت له بحكم ظاهري أخذ به حق غيره فقد اقتطعت له قطعة من النار. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا أحد يناقش في علمه ومقامه، ومع ذلك يقول أنا أتعامل وياكم بالبينات وبالأيمان أحلفكم. فالإمام يتعامل وفق العلم الطبيعي، حياته طبيعية، لذلك تشوفه يعمل ويكت ويحصل ويقترض أموال،
صحيح.
والروايات تقول أنه الإمام في بعض الأحيان يحول الحجر إلى ذهب بقدرته التكوينية. فسؤاله من أصحابه يسأل عن الحاجة أو يسأل عن حالة أو يسأل قضية، هذا وفق العلم الظاهري، اللي هم يتعاملون مع الناس وفق العلم الظاهري الطبيعي.
وأيضا هناك دليل أنه الإمام سلام الله عليه عندما جاءه أخبره بأنه سيخرج يوم الجمعة، وكان هذا أيضا استشعار
أحسنت،
نعم، الوزير، نعم،
يعني بمعنى أن الإمام إذا أراد أن يعلم الشيء كما قرأنا الرواية قبل قليل علمه،
نعم،
لكنه مو دائما يستعمل هذا العلم وهذا الكلام، ما مأمور أن يتعامل دائما بالمعرفة الواقعية، وإنما يتعامل مع الناس على ظاهر القول. وكل الأنبياء كانوا ما عدا إذا نستثني النبي داود في بعض الأحيان كذا كان يتعامل وفق علم الواقع.
نعم. هو أيضا سؤال لأبو علي من بغداد. أعتقد الرواية أنه طلعتوها فيما يخص أنه رواية طارق سأل عن الإمامة.
ينقلها البرسي في مشارق أنوار اليقين. طبعا إذا تسمع بالبرسي ومشارق أنوار اليقين معناها أن الرواية مرسلة وضعيفة السند.
نعم.
الرواية منقولة عن طارق ابن شهاب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يا طارق، طبعا مو معنى رواية ضعيفة السند يعني لا يعترف بها، وإنما ينظر إلى مضمونها حسب بعض المباني الرجالية.
نعم. إذا كان ويعرض على النصوص الأخرى. نعم.
فيقبل بداية الرواية يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله، يختاره الله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه. الرواية طويلة جدا، هذه بداية موجودة الرواية، ينقلها بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 169 وما بعدها.
طيب السؤال اللي حقيقة استوقفتك وذهبنا للاتصالات، انه طالبت او طالبنا عفوا للمفردة، طالبنا بالنصوص التي تدل على ذلك، أنه هل وجود الإمام بين الناس دور في تطور معارفهم وارتقاء معارفهم؟
نعم. النص اللي قرأناه أنه الرواية تقول أن العلم، كل العلم اللي يصل عند الناس فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين.
نعم.
وعندما يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج 25 جزء. الرواية تقول يعني اللي يقرأ الرواية يفهم أنه إلى أن يظهر الإمام المهدي عليه السلام فقط جزئين من العلم. لأن الرواية قالت شنو؟ لما يخرج الإمام يخرج 25.
نعم.
فمعناه قبل خروج الإمام ماكو 25 جزء، فقط الجزئين.
نعم.
ثم يبثها كلها 27 جزء. الآن أرقى ما وصل له المعرفة العلم يعني قد يكون الذكاء الاصطناعي. طفرة في العلوم
والاستنساخ.
الرواية تقول لا، يأتي 25 يعني ب14 ضعف تقريبا، أكثر من 14 ضعف العلم اللي موجود عندنا. شنو القفزة العلمية اللي راح تصير؟
نعم.
هذه بركة وجود الإمام صلوات الله وسلامه.
صلوات الله وسلامه.
فوجود الإمام المعصوم وبعلمه اللدني وبهذا الانفجار العلمي أكيد له أثر واضح في تطور مدارك الناس.
نعم. أبو حسين، الله
أبو حسين، ما عندنا روايات تقول إن الإمام عليه السلام عند متزوج وعنده
أسرة
أولاد وعنده أسرة في زمن الغيبة، ما عندنا هكذا رواية. وإذا عنده رواية إن شاء الله نسمعها من عنده.
نعم.
وأصلا مثل هذه الأمور هذه من مختصات الغيبة.
نعم.
في بعض الأسئلة يعني لما نسأل إذا تريد تجاوبها أو إذا تعرف جوابها يعني يقول لك الإمام مثلا وين ساكن،
وتعرف أولاده وين،
وتعرف أنه متزوج، وتعرف أولاده
في أي بلد،
هذا مو غائب
وفي أي بلد،
هذا صار ظاهر.
نعم.
مسألة الزواج في عصر الغيبة ما عندنا دليل واضح على أنه متزوج. طبعا الباحثون قسموا نصفين، بعض يقول استنادا إلى بعض إشارات أنه متزوج، بعض يقول غير متزوج.
نعم.
الجواب المنهج المعرفي العلمي أنه أنا لا أعلم. ما نعلم،
ما عندنا رواية ولا عندنا
ما عندنا أبداً. رواية واضحة
حتى توصل هاي الفكرة.
بعض الأدعية يعني اللي بعض يستدل بها على أنه للإمام زوجة وكذا، إن شاء الله نخصص حلقة إن شاء الله.
نعم.
حول هذا الموضوع وأأتي بالنصوص.
احنا تحدثنا بهذا الموضوع في حلقة.
نعم. وأأتي بالنصوص اللي قد يستدل بها، مو واضح على أنه خاصة بالإمام، قد يعني سياق الدعاء يشمل أهل البيت عليهم السلام، فقد يكون المقصود أهل البيت. نعم. عندنا رواية أنه إذا ظهر الإمام، هاي تحدثنا بها، إذا ظهر الإمام ينزل في مسجد السهلة بأهله.
أحسنت.
وهذه عند الظهور. ولا مانع أن يكون الإمام عند ظهوره متزوج وعند عيال وعند أما في زمن الغيبة ما عندنا دليل على أنه متزوج، وإلى الآن لم يأتي شخص يدعي أنه ابن الإمام وأثبت أنه ابن الإمام. هذه المهمة. وإلا أكو من ادعى أنه ابن الإمام وجدة تزوجت الإمام وما أدري شنو، لكن هاي دعاوى فارغة.
نعم.
لحد الآن لم يأتي شخص يدعي هذه الدعوة ويثبتها بدليل، ما موجود هذا الشيء.
أحسنتم، شكرا سمعت الشيخ. الأدلة الأخرى اللي نتحدث بها بالإضافة إلى هذا الدليل الذي ذكرت،
رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
أنه قال لكميل بن زياد، هذه تكمل رواية 25 جزء.
نعم.
قال يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح العلوم عند أمير المؤمنين عليه السلام. هذا اللي تأكد الروايات كثيرة. الإمام الباقر عليه السلام كان ينظر ويقول الناس شرقوا وغربوا لا تجدون علما إلا شيء خرج من هذا البيت، ويشير إلى بيته. وما من سر إلا والقائم يختمه. الرواية قالت ما من علم إلا وأنا أفتحه، واضحة.
نعم.
فيما يتعلق بالقائم الرواية قالت ما من سر. شنو المقصود بالسر؟ إن كان المقصود العلم فخلص،
تحدث عن العلم،
فخلص الإمام جاي يقول أن العلم ختامه على يدي القائم.
نعم.
يبدو لا، بعد أكثر من العلم أكو أسرار، مو فقط العلوم، أكو أسرار العلوم.
نعم.
يعني أشبه، إذا أرد أقرب الفكرة، مرة أنا أنطيك جهاز أقول لك شغله.
نعم.
خلاص أنت عندك الجهاز الشغلة، ومرة أنطيك أسرار الجهاز اللي تخليك تفتح الجهاز وتشغله وتصنع مثله.
صح.
أو تولد من عنده جهاز آخر.
نعم.
فالإمام القائم عليه السلام مو فقط عند العلوم، الأسرار ومفاتيح العلوم قد تكون عنده وهو يختمها. نعم. يعني بعد ماكو علم بعد الإمام يجي مثل علم الإمام.
نعم.
وجوده إذن له تأثير واضح في الناس. رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، الرواية منقولة في عدة مصادر، طبعا منها كمال الدين للشيخ الصدوق.
نعم.
الرواية تقول كمال الدين للشيخ الصدوق صفحة 675 باب 58 حديث 30، يقول الإمام الباقر عليه السلام إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم، أو فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم.
نعم.
الرواية تقول الإمام يضع يده على رؤوس العباد. الآن هل يقصد المعنى الحقيقي؟ يعني كل واحد يخلي
عباد الناس بأكبر،
واضح. نعم. المقصود أن
على كثرتهم مثلا. أحسنت.
مقصود. نعم. لما نقول وضع يده على رؤوس العباد بمعنى أنه سيكون على رأس العملية التعليمية.
نعم.
لأن القضية تتكلم على تكامل العقول، تكامل الأحلام، فكأنها تشير إلى أن الإمام سيكون على رأس العملية التعليمية.
يعني مثل نقول مثلا فلان وضع يده على هذه
على
هذه الدولة
الفلاني.
أو على المنصب. نعم. أو على البلاد الفلانية.
فالعملية التعليمية. نعم. التكامل العقلي والتكامل الأخلاقي سيكون تحت سيطرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
عندما يضع الإمام يده على رؤوس العباد جمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم.
نعم.
أن تصل المرحلة إلى العقول تنجمع تشتت بعد ما فيها، إشارة إلى أن العقل يصل إلى أرقى مرتبة ممكن
من
يصل إليها.
نعم.
الآن أنا سامع أو قارئ أنه بعض العلماء يقول قدرات العقل الإنسانية إلى الآن لم يستعمل منها إلا نسبة ضئيلة. القدرات الموجودة في العقل المستعمل منها فد نسبة ضئيلة، إذا وصلت إلى زمن الإمام كل هاي النسبة راح تتاح. راح تستعمل.
نعم.
يعني يصير طاقة تشغيلية كاملة للعقل وللأحلام. للأخلاق. شنو يوصل الإنسان وين؟ الآن إحنا إذا حكمنا عقولنا بهاللي إحنا بهالنسبة الضئيلة ندخل الجنة. وإذا نبعد الشيطان بتعبير الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما سئل عن معاوية قال تلك الشيطان عند معاوية تكون عندئذ نصل إلى مرحلة الفوز وبعد ما كل قتال وسلام، فكيف إذا وصلنا إلى مرحلة جمع العقول؟ رواية تؤيد هذا المطلب، إذا كان عندي دقيقة
عدة وقت إن شاء.
نعم.
الله.
نعم. رواية أيضا عن
يعني هذه الدقيقة.
نعم. عن أبي جعفر عليه السلام قال وتؤتون، يتكلم عن زمن الظهور.
نعم.
وتؤتون الحكمة في زمانه. بس مو فقط علم، مرات. نعم. واحد عنده علم بس مو حكيم.
نعم.
لا، الإمام يقول تؤتون الحكمة.
نعم.
خوي الإمام يجي يذكر لنا فد مفردة من مفردات الحكمة اللي هي ما نقول غائبة لكن ما ملتفت إلها، ما متعارفة، أن المرأة تكون حكيمة. مو فقط حكيمة، تصير قاضية. وكيف تقضي؟ قال حتى إن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أن المرأة اللي جالسة في بيتها
نعم.
تصل إلى مرحلة تتمكن من القضاء وكيف تقضي، مو بهواها ومو بعاطفتها نعم. وإنما بكتاب الله
بالقرآن.
وسنة رسول الله صلى نعم. الله عليه وآله. في رواية أخرى عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة، هذا مطلب يؤجل لا أستطيع أن أتكلم به الآن، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه، هذا مطلب ثاني اللي أريد أوصل، ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم، قال الله سبحانه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. هذه الروايات وغيرها كثير جدا واضحة تشير إلى أن الإمام وجوده له أكبر الأثر في تطور المعارف لعموم الناس وليس لأفراد خاصين من الناس.
نسأل الله تبارك وتعالى دائما ونرفع يدينا بالدعاء أنه اللهم عجل لوليك الفرج إن شاء الله
بحق
محمد وآل محمد.
آمين.
شكرا لكم سماحة الشيخ حسين الأسدي على ما تفضلتم.
شكر الله سعيكم، نسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم إن شاء الله.
حياكم الله. شكر موصول لحضراتكم أحبتي المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلت هذا العمل، إلى لقاء آخر.